قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن عائشة إبراهيم في المغيرة البخاري رحمه الله تعالى، وغفر الله له وللشارع والسامعين في كتابه قدر المفرد باب بلال كبير. قال حدثنا بشر بن محمد قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عوف عن زياد بن مقراط قال أبو كنانة عن الأشعري رضي الله عنه قال إن من إجلال الله إكرامنا بشيبة المسلم وحامل القرآن غير الغالي فيه ولا الجاب عنه وإكرامنا بالسلطان المقسم. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا جرير عن محمد بن إسحاق عن عمرو بن شعيب عن نبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. سبق من كلام المصنف رحمه الله تعالى وقد أورد ترجمتين ذكر فيهما أو تحتهما بعض الأحاديث النبوية التي تدل على وجوب احترام الكبير وبيان فضل كبار السن على غيرهم من الناس، وهذا كما سبق وأن بينا يدل على سماحة هذه الشريعة وعلى هذه الرحمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في شرعه الحنيف. وقد صدق ابن القيم رحمه الله لما قال هذه الشريعة كلها عدل وكلها رحمة وكلها حكمة، كلها عدل وكلها رحمة وكلها عدل وكلها مصالح. فهذه الأحاديث التي أوردها المصنف تحت الترجمة الأولى في بيان فضل الكبير وأن عليهم حقا عظيما يجب على غيرهم أن يقوموا به حق القيام وأن لا يزهدوا فيه ويرغبوا عنه أو يحقروه، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر فيه وعيدا قال ليس منا. هذا كما قلنا وسبق بيان هذا في الحديث السابق خرج مخرج الضجر والردع، فهو كقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يشبع وجاره إلى جنبه جائع وهو يعلم، يعني ليس كامل الإيمان، وليس معناه أنه قد خرج عن الإسلام وخرج عن دائرة الإيمان فيحكم عليه بالكفر، ليس هذا المقصود. المقصود منه هو الزجر والترهيب، والإنسان إذا لم يقم بحق غيره هذا دل على ضعف إيمانه وعلى نقص إيمانه، إذن فهو نفي للإيمان المطلق أو واجب الإيمان. فلهذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا، وفي بعض الروايات ويعرف لعالمنا حقه، أيضا حق العالم لا ينبغي أن يبخس. وقد تجتمع هذه الأمور عند بعض الناس، يجتمع عنده الكبر ويجتمع عنده العلم، فهذا يصير عنده حقان، كالوالد الكبير عنده حق الأبوة وعنده حق آخر وهو حق الكبر. ولا شك أن الكبار والمسنين لهم قدرهم، لهم قدرهم ولهم فضلهم، ويجب أن يراعى هذا الفضل وهذا القدر وهذه المكانة، وأن يتذكر الناس هذه الأحاديث، ولأن كل إنسان يقوم بحق من هو أكبر منه، فإنه إن بارك الله في عمره وأطال في سنه فإنه يصير كهذا الكبير، وحينئذ يقيض الله عز وجله من يحترمه ومن يقوم بحقه ومن يجله ومن يقدمه. وهذا من باب الجزاء من جنس العمل، فمن ضيع حق الكبير وهو صغير فإنه قد يبتلى في كبر سنه من يضيع حقه، وربما يكون في أمس الحاجة إلى عون وإلى مساعدة فلا يجد، لأنه كان مضيعا لحق الكبير. ويكفي هذا الحديث العظيم ليس منا، ليس منا، يعني هذا لا يدل على الإيمان، بل قوي الإيمان وصحيح الإيمان لا يفعل هذا، أي يترك الصغير فلا يرحمه ولا يتلطف به ولا يشفق عليه ولا يعطف عليه، وكذلك لا يوقر الكبير، لا يوقر الكبير معنى لا يعظمه لا يحترمه لا يبجله. وقد ذكر المصنف في الحديث الذي سبق وقد شرحناه بما يغني عن إعادة الكلام فيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من إجلال الله، انظر هذا حديث عظيم يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الكبير على الناس، إن من إجلال الله يعني من تعظيم الله عز وجل، ونحن أمرنا جميعا كمسلمين أن نعظم الله عز وجل، وتعظيم الله عز وجل يكمن في ماذا؟ في تعظيم أوامره والقيام بما أمر به سبحانه وتعالى ورغب فيه، وهذا يدخل في تعظيم شعائر الله، وهذا دليل على تقوى الإنسان. يقول الله عز وجل ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فإنها من تقوى القلوب، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعظمه، قال ما لكم لا ترجون لله وقارا وهو العظمة. بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من إجلال الله من علامات تبجيل وتوقير وتعظيم الله عز وجل أن يكرم الكبير، إكرام ذي الشيبة المسلم أن تكرمه، الإكرام من الكرم وهو الزيادة في الإحسان والبذل والعطاء، وكل أمر يكون فيه تقديم العون للكبير فيه الإكرام له، بأن توسع له في المجلس، بأن تأخذ بيده، بأن تناوله شيئا إذا أراده أو أراد الوصول إليه، تسعفه، تعيد عليه الكلام إذا كان لا يسمع، تصبر عليه، هذا كله من الإكرام، هذا كله من الإكرام. فأنت إذا فعلت هذا محتسبا الأجر من الله عز وجل، طالبا رضا الله عز وجل، هذا من أجل الطاعات، بل هو دليل تعظيمك لله عز وجل. ومفهومه أن من لم يجل الكبير من المسلمين فهذا لا يمكن أن يعظم الله سبحانه وتعالى ولا أن يبجل الله عز وجل. هذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس من لا يشكر الله، فالذي يتعود أو يهمل شكر الناس إذا أسدوا إليه المعروف لا يشكر الناس، لا يبالي بمعروفهم، هذا لا يشكر الله أيضا على النعم. فمن علامات شكر الله على النعم أن يعترف الإنسان بإحسان الغير له، إذا أدى له معروف يكافئه، وهذا مطلوب به المسلم، من أدى إليكم معروفا فكافئوه، حتى وإذا لم يصل الإنسان أن يكافئه بالمال بالمتاع بشيء يكرمه به لا ينسى أن يدعو له، وهذا أسهل عند الإنسان، أن تقول له جزاك الله خيرا أو بارك الله فيك أو زاد الله عز وجل في مالك ومتعك بصحتك وغير ذلك من الأدعية التي تدخل السرور على صاحب المعروف. فهذا من من شكر الناس. وإذا كنت تفعل هذا وتعود نفسك عليه فإن هذا يقودك إلى ماذا؟ إلى شكر نعم الله عز وجل وتقدير هذه النعم العظيمة، نعم الله عز وجل الظاهرة والباطنة. فكذلك هذا الحديث، إن من إجلال الله إكرام ذي شيبة المسلم الذي كبر في الإسلام. ولا شك أن الإنسان خاصة إذا كان من ذوي العلم وذوي الهيئات وكان من الصالحين من الملازمين للمسجد المستقيمين على شرع الله عز وجل، هذا ينبغي على الناس أن يحرصوا على تبجيله وتعظيمه، لأنهم بذلك يطيعون الله عز وجل ويعظمون الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من طال عمره وحسن عمله. خيركم، لماذا هو خير الناس؟ لأنه طال عمره، فأنت تنظر إليه أول أنه سبقك بالإسلام، سبقك بالإسلام، وربما زاد عليك في السن، وهذا دليل على أنه زاد عليك في الطاعات، زاد عليك في الطاعات، فأنت مطالب بأن تكرمه لأجل طاعته لله سبحانه وتعالى. إذن فمراعاة حق الكبير وحق المسلم هذا حق عظيم، ينبغي على المسلمين أن لا يضيعوا هذا الحق، وليعلموا أن من وطن نفسه على هذا الخلق فقد أتى على ثغر كبير وعظيم من أخلاق الإسلام. بل ذكرت لكم في الدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يراعي السن حتى في الإمام، مع أن الذي يؤم الناس الأحق والأولى والأفضل أقرأهم لكتاب الله، ومعنى أقرأهم أحفظهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء قدم من الأعلم بالسنة وهو الفقيه، فإن كانوا في السنة سواء في العلم سواء قدم من قدم الأقدم هجرة، أي الذي دخل في الإسلام أولا، فإن كانوا في الهجرة سواء قدم من الأسن قدم الأكبر. إذن هنا راعى الشرع سن الرجل، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا إن من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم. ثم ذكر الثاني وهو حامل القرآن، حامل القرآن ليس حافظ القرآن فحسب، حامل القرآن يعني حافظه العامل به فاهمه متدبره، ولهذا قال حامل القرآن. وهنا عبر بهذه الكلمة حامل القرآن ولم يقل صاحب القرآن، لأن حامل القرآن كأنه تحمل مشقة في حفظ هذا القرآن، في حفظ كلام الله عز وجل والعمل به ومطالعة كتب التفسير وحضور مجالس التفسير حتى يسمع وحتى يفهم وحتى يفقه كلام الله سبحانه وتعالى، لأن القرآن الله عز وجل لم ينزله ليحفظ فقط أو ليرتب، وإنما أنزله أيضا ليتدبر، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته ويتذكر أولو الألباب، وأنزله الله عز وجل أيضا ليعمل به، ولهذا قال القرآن حجة لك أو عليك، فالقرآن أنزله الله عز وجل ليعمل به. وقد جاء في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان الرجل فينا إذا حفظ 10 آيات من القرآن لم يتجاوزهن، يعني لم يحفظ ما يأتي بعدها من الآيات حتى يعلم ما فيها، حتى يعرفهن، يعني يعلم ما في هذه الآيات من أحكام وحكم وعلم والعمل بها. إذن لابد مع الحفظ من ماذا؟ من العلم ثم العمل. هكذا كان دأبه وكانت طريقة السلف في حفظ كلام الله عز وجل. الحامل للقرآن وغير غالي فيه والجافي عنه، وغير الغالي فيه من المغالاة وهي مجاوزة الحد، يعني لا يغالي فيه بحيث يبالغ في الأخذ بأحكامه أو يبالغ في التلاوة وفي الترتيب حتى يخرج الحروف عن طبيعتها، وحتى يصل به تصل به هذه القراءة إلى الانحراف عن المقصود وعن مراد الله عز وجل، إن في العلم وإن في العمل. ولهذا الله سبحانه وتعالى ذم أقواما، النبي صلى الله عليه وسلم ذم أقواما يحفظون القرآن وهم الخوارج، بل ذكر صلى الله عليه وسلم أن المسلم يحقر صلاته أمامه ويقرؤون القرآن، يسمع لصلاتهم في الليل دوي كدوي النحل من كثرة ما يقومون به. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال عنهم؟ قال لا يجوز تراقيهم، يعني القرآن يصل في حلوقهم فقط لكن لا يصل إلى قلوبهم فينور أو تنور قلوبهم،
بما هواه من 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 الفهم وتدبر لآيات الله عز وجل. وكذلك الجافي عنه، الجافي عنه يعني المتغافل عنه، التارك للقرآن، يحفظ ثم ينسى، أو يحفظ ويترك العمل به وكأنه غير معني بكلام الله عز وجل، تراه حافظا لكتاب الله عز وجل لكن أبعد الناس عن العمل به، يقرأ القرآن ويحفظ القرآن الكريم وهو مع ذلك يتعاطى الربا، وهو مع ذلك لا يحفظ حدود الله عز وجل، وهو مع ذلك تارك للصلاة. وهذا موجود، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا الصنف الموجود من الناس، جافي عنه، حافظ لكلام الله عز وجل وربما حامل، ومع ذلك معرض عنه، غافل عنه، هاجر لهذا القرآن العظيم. ثم قال أيضا من إجلال الله إكرام ذي الشيبة المسلم، إكرام ذي إكرام ذي السلطان المقسط، السلطان المقسط هو السلطان العادل المقسط الرباعي وليس القاسط، لأن القاسط هو الظالم. قال تعالى وأما القاسطون فكانوا جهنم حطبا، والمراد بالمقسطون هم الذين يعدلون. والعلماء قالوا السلطان الذي يكرم الذي يغلب عدله جوره، يغلب عدله جوره، يعني لا يشترط أن يكون عادل في كل شيء، لأن إقامة العدل في كل صغيرة وكبيرة هذا أمر يصعب على الحاكم ويصعب على الناس، حتى الرجل بخاصة نفسه قد يظلم، الرجل بخاصة نفسه يظلم، يظلم نفسه أحيانا، وأحيانا يظلم أبناءه ويظلم ذويه ويظلم قرابته، يفضل هذا على هذا ويعطي، هذا ظلم. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله كلمة عظيمة، قال كل نفس إلا وفيها ما في نفس فرعون، كل نفس إلا وفيها من ما في نفس فرعون، يعني من الظلم والطيش، غير أن فرعون قدر فأظهر وغيره عجز فأضمر. فرعون قدر وعنده جند وعنده حشم وعنده قوة، فأظهر بطشه وجباروته وظلمه وجوره، وغيره من الناس عاجز لا يستطيع أن يظهر فأضمر. إذن كل نفس لا تخلو من الظلم، فالمراد إكرام للسلطان المقسط، يعني إذا رأينا من حاكم يقيم العدل، من ولي أمر عنده شيء من الاعتناء بحقوق المظلومين، فيه نوع من إقامة العدل بين الناس أو محاولة إقامة العدل بين الناس، فلا شك أن هذا ينبغي أن يجل. وحتى حتى الظالم من السلطان لا ينبغي أن يخرج عليه بسيف، لأن هذا يؤدي إلى الفتنة ويؤدي إلى سفك الدماء، والفتنة صعبة، فيجب الصبر عليه إن كان ظالما، وإن كان عادلا فهذا ينبغي أن يكرم وأن يدعى له، وأن يسارع الناس إلى إعانته ودفع البطانة الصالحة لترشده ولتعينه على إقامة الحق وتدله عليه. فهذه الأمور الثلاثة هي من إجلال الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر المصنف بعد ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المعنى الذي ذكرناه أولا. تفضل.
باب يسر التميم بكلام السؤال. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن بشير بن نصار مولى الانصار عن رافع بن قديم وسهل بن ابي حكمه انهما حدثا او حدثا ان عبد الله بن سهل ومحيطه بن مسعود ناجيا خيبر فتفرقا في النفس فقتل عبد الله بن سهل فجاء عبد الرحمن بن سهل وحويطة ومحيطة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فتكلموا في أمر صاحبه فبدأ عبد الرحمن وكان أكثر القوم فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر الكبرى قال يحيى ليبي الكلام الأكبر فتكلموا في أمر صاحبه فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استحقوا قتيلكم أو قال صاحبكم بأيمان 50 منكم قالوا يا رسول الله أمر من نرى قال فتبرئكم يهود بأيمان 50 منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار فبدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فبداه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قبله قال سهل فأدركت نارا من تلك الكبر
هذا الباب أو هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله، وهي تبع للباب الذي قبله، وفي بيان ما هي الأمور التي يجب أن يقدم بها الكبير، لأن الأمور التي يقدم بها الكبير هي دليل على معرفة فضله، ودليل أيضا على قيامه بحقه، ألا وهو توقيره وتبجيله. فبعد أن بين فضل الكبير وبين وجوب توقير الكبير، شرع في ذكر بعض الأمور التي إن قام بها الإنسان فيكون هذا من باب توقيره ومن باب تبجيله. فهذا مثال سيذكره المصنف، ولهذا عبر عن هذه الترجمة بقوله باب يبدأ الكبير بالكلام والسؤال، يبدأ الكبير بالكلام والسؤال. فأنت مثلا إذا ذهبت مع إنسان أو كنت في جماعة ثلاث نفر أو أكثر، وذهبتم لتكلموا شخصا في أمر ما، في مسألة ما، فالأولى والأدب أن يتكلم الكبير، أن يبدأ الكبير بالكلام أو يبدأ بالسؤال ولا يتقدم الصغير. نعم، سيذكر المصنف بعد هذه الترجمة إذا لم يتكلم الكبير هل يتكلم الصغير؟ وأورد المصنف رحمه الله، وهذا من فقهه، وقلنا غير مرة أن فقه البخاري في تراجمه، يعني إذا لم يتكلم الكبير هل يتكلم الصغير؟ ذكرها بصيغة السؤال حتى لا يكون الجزم في ذلك أن الكبير، أن الصغير يتقدم الكبير، وإنما يجوز له أي الصغير أن يتقدم الكبير في الكلام إذا عجز الكبير، يعني إذا لم يكن له علم. ذهبت أنت مع كبير السن لعالم مثلا، تسألانه عن مسألة ما، فالكبير قال أنا لا أعرف كيف أسأل، لا أعرف كيف أوجه السؤال، فيتكلم الصغير هنا لا بأس، لأن الكبير عاجز والصغير قادر، يعني عنده علم وعنده قدرة على البيان والتبيين، ففي هذه الحالة يقدم الصغير. لكن إذا لم تدعو الحاجة إلى ذلك فإن الكبير هو الذي يبدأ بالكلام وهو الذي يبدأ بالسؤال. وذكر المصنف رحمه الله هذا الحديث، وهو حديث كبير وطويل وفيه فوائد، وذكره العلماء في باب سماه باب القسامة، وسنتكلم عليه إن شاء الله بعد قليل. فيقول رافع ابن خديج وسهل ابن أبي أيثمة أنهما حدث أو حدثاه أن عبد الله بن سهل ومحيص ابن مسعود أتيا خيبر فتفرقا في النخل، يعني رجلان من الصحابة وهما من الأنصار، أحدهما يسمى عبد الله ابن سهل والآخر يسمى محيص ابن مسعود وهو ابن عمه. كانت عندهم مصلحة أو كان عندهم أمر حاجة في مكان يسكنه اليهود، قال في النخيل مراد به الجنس، يعني في النخل، هذا عنده شغل عنده مصلحة وهذا عنده مصلحة. وكان بين المسلمين واليهود يعني في خيبر، وهو مكان سكن اليهود معروفة من جهة المدينة، وكان بين اليهود والمسلمين هدنة وكان بينهما صلح. فذهب هذان الأنصاريان إلى اليهود، كل واحد ذهب لحاجته، قال فتفرق في النخل، يعني تفرق في النخيل. في رواية لمسلم خرجنا إلى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلح وأهلها يهود، فتفرق لحاجتهما، هذا ذهب لشأنه وهذا ذهب لشأنه. فقتل عبد الله بن سهل، قتل عبد الله بن سهل، واحد منهما يدعى عبد الله بن سهل قتل، قتله أحد اليهود، وجاء في بعض الروايات أنه رمي في حفرة لأنه وجدوه بعد ذلك، والآخر لا يدري. ثم سمع بخبره، قال فجاء عبد الرحمن بن سهل، عبد الرحمن بن سهل هذا أخو عبد الله، جاء أخوه يعني يطلب دمه المهضور من اليهود، يبحث عن من قتله حتى يأخذ الدية منهم، فجاء عبد الرحمن ابن سهل وهو صحابي يقال أنه شهد بدرا وكان له فهم وكان له علم، وحويص ومحيص ابن مسعود، هذان أخوان، يعني عبد الرحمن بن سهل وعبد الله بن سهل أخوان، قتل أحدهما وهو عبد الله، وحويص ومحوص ابن مسعود هذا المقتول ابن عمهم أولاد أعمام. فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمعوا الخبر حيث قتل عبد الله بن سهل وهو أخو عبد الرحمن وابن عم حويصة ومحيصة ابن مسعود، جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلموا في أمر صاحبهم، يعني أرادوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر هذا المقتول، وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم من الحرص في سؤال أهل العلم، وهذا دائما نؤكد عليه، وهذا دائما ننصح به، ننصح به، وهي أن الإنسان أحيانا إذا لم يسأل عن بعض الأمور إذا فعلها وقام بها من غير علم قد لا يستطيع أن يتدارك ذلك الخطأ، لا يستطيع أن يصلح ذلك الخلل، ويكفي أنه وقع في الإثم لأنه قصر في طلب العلم، وزد على ذلك أنه ستترتب على ذلك مفسدة، وهي أنه يبقى في تلك المعصية ربما ظهرا طويلا لا يستطيع التخلص منها، كبعض الناس الذين يلحمون مثلا أنفسهم في بعض الأمور التي هي من خالص الربا وهو محرم ولا يستطيع بعد ذلك أن يتخلص من هذا المال الذي اقترضه، ويبقى في ذمته ربما سنوات وربما عمر طويل، ويخرج من هذه الدنيا ويرحل من هذه الدنيا ويبقى الدين عالقا في ذمته حتى ربما يعجز أبناؤه وورثته أن يؤدوا هذا الحق الذي عليه. ولهذا نقول دائما الإنسان في مثل هذه الأمور، أمور الشرع، ينبغي أن يسأل عنها قبل الشروع فيها. ولهذا كان الشافعي رحمه الله يقول لا يجوز للمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه، والإنسان إذا سأل أهل العلم حتى وإن أخطأ فإن الحمل يخف عليه، لماذا؟ على الأقل أنه سأل وبرأ ذمته، لكن أن يسارع طاعة لهواه أو حب للدنيا ثم يقع في, 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 في الإشكال ويقع في الضيق، فهذا بعد ذلك لا يمكن أن يسأل العالم ويقول خلصني من هذه المسألة، أنت الذي أوقعت نفسك في هذا. فانظروا الرجل قتل وقتله اليهود، ومع ذلك ما ذهب هؤلاء النفر الثلاثة إلى اليهود وطالبوهم بالدية أو أرادوا أن يقاتلهم، بل جاءوا إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجاءوا في صورة المستفتي وليس في صورة الحكم، يعني ما جاءوا لهم يحكم بينهم، لأن هذا الذي قتل هذا الرجل من اليهود لا يعرف، لا يعرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يحكم، وإنما جاءوا ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفعلون وقد قتل لهم هذا القتيل. فهنا قال المصنف فبدأ عبد الرحمن وكان أصغر القوم، هذا محل الشاهد الذي من أجله ساق المصنف رحمه الله هذا الحديث، قال فبدأ عبد الرحمن يعني أخو عبد الله بن سهل وهو ملحق بالكلام، لماذا؟ لأن المقتول، لأن المقتول أخوه، ولكن قال العلماء ما دام جاءوا في صورة أو في حالة أنهم سؤال يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر يقتضي أن يتقدم وأن يبدأ الكبير بالكلام، فبدأ عبد الرحمن ليتكلم وكان أصغر القوم، يعني أصغر من محيصة وحويصة أبناء عمه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى، كبر الكبرى، يعني لا تتقدم أنت بالكلام وإنما كبر وأترك المجال وافسح الكلام لمن هو أكبر منك. وفي رواية لمسلم قال أو قال ليبدأ الأكبر، وهذا أطرح ليبدأ الأكبر، وفي رواية للمصنف قال الكبرى الكبر، يعني هذا التأكيد حتى لا يغيب عن ذهنه هذه المسألة وأنها هامة، مع أن القوم جاءوا في مسألة عظيمة وهي مسألة قتيل ليطلبوا بديته ويرون كيف يعالج القضية، ومع ذلك انظر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى في مثل هذه المسألة الحرجة، ومع ذلك ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يضيع أو يهمل أو أن يزهدهم في أدب. ربما يظن الناس أنه من الأداب التي لا تحتاج إلى عناية، ومن الأداب التي كما يقول بعض هي من قشور الإسلام فلا يهتم بها. ولهذا نجد هذا عند بعض الناس الذين لا يراعون الشرع ولا يحترمون الشرع، يأتي في مسألة هذا يقول دعنا من هذه، نحن الآن في مسألة أهم من هذا. وانظر هنا النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن القوم جاءوا في مسألة مهمة، لكن لما تقدم الصغير قال لا. وهذا هو الشرع، أن الإنسان لا يسير ولا يتكلم ولا يخوض في أمر من الأمور إلا ويجعل الشرع نصب عينيه، وأن يحتكم إلى شرع الله عز وجل في كل صغيرة في كل صغيرة وكبيرة، في قليل أو كثير. وهذا هو الإيمان، وهذا هو الإسلام، وهذا هو الالتزام بالشرع والاستقامة عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالإسلام يؤخذ ككل. نحن لا نعم هناك الأولويات، وهناك الأهم يقدم على المهم، وهناك الفرائض هي التي ينبغي الاهتمام بها أولا، وهي التي لابد أن يقوم بها الإنسان. لكن هذا لا يعني أن الإنسان يأتي بالأوامر ويراعي فقط ويهتم ويحافظ على الفرائض، بل الإسلام شرع الله سبحانه وتعالى فيه الفرائض، وشرع فيه النوافل، وشرع فيه المستحبات، وفيه العقيدة، وفيه الأحكام، وفيه الأخلاق، وفيه الأداب. هذه أمور ينبغي أن يراعيها المسلمون وأن لا يضيعوا منها شيئا قدر الاستطاعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رغم أهمية هذا الأمر، لما تكلم الصغير ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له الكبر الكبر الكبر، ابدأ بالكبير. وهذا محل الشاهد، والمعنى عظم من هو أكبر منه، يعني قدمه في الكلام. قال يحيى، هو أحد رواة الحديث، يحيى بن سعيد رحمه الله، قال يعني ليلي الكلام الأكبر، ليلي الكلام أكبر، يعني ليتولى الكلام الأكبر في القول. وهذا فيه أن الأكبر أحق بالإكرام والبداءة بالكلام. وفيه أيضا جواز الوكالة في مطالبة بالحدود، يعني الإنسان يكون هو صاحب حق لكن يوكل غيره، كما يوكل الإنسان غيره في ولاية النكاح وفي بعض الأمور، فيجوز أن يوكل سواء كان حاضرا أو كان غائبا، سواء كان حاضرا أو كان غائبا. قال فتكلموا في أمر صاحبهم، تكلموا في أمر صاحبهم يعني في قتيلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم بعدما كلموه: أتستحقون قتيلكم؟ أو قال: أتستحقون صاحبكم بأيمان 50 منكم؟ هذه مسألة يسميها العلماء القسامة. ما معنى القسامة؟ القسامة هي أن يكون بين قوم وقوم، أو بين عشيرة وعشيرة، هدنة وصلح، بمعنى أن لا يتعدى هذا على هذا، وتكون بينهم خصومة قائمة، وهو الذي يعبر عنه الفقهاء باللوث. ولهذا قالوا اللوث هو شرط في القسامة. ما معنى اللوث؟ يعني أن يكون بين قبيلتين خصومة وعداوة، يعني هذا يتربص بهذا وهذا ينتظر هذا لأجل أن يوقع به ما يريد من النكال والعذاب. إذا وقع بينهم كأن يقتل أحد من هذه القبيلة آخر من القبيلة الأخرى، هنا ينبغي أن يأتي المدعون الذين قتل منهم القتيل ويحلفون، يعني يأتي ورثة القتيل وأقرباؤه يأتون بخمسين رجل، هذه يسمى القسامة، يأتون بخمس رجل يحلفون أن القاتل من هذه القبيلة ويعينونه. فإن حلفوا فإن الدية تجب على أولئك، على تلك الطائفة وعلى تلك القبيلة، أن ترد الدية إلى أهل المقتول، إلى أهل المقتول. وإن لم يحلفوا، بمعنى لم تكن لهم بينة ولم يعرفوا من القاتل، يتوجه الحلف إلى الطرف الآخر يعني القبيلة الأخرى، يتوجه الحلف إليهم، يحلفون يعني يبرئون أنفسهم، يأتون بخمسين رجل آخر فيقولون لا نحلف، فيقولون نحلف بأنه ما قتل، فإن حلفوا بأنه ليس القاتل منهم لا يلزم بأن يعطوهم الدية. وهنا الذي وقع بين هؤلاء الثلاثة الذين جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يطلبون الدية، يعني يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صاحبكم بأيمان خمسين منكم، جيبوا خمسين منكم من قبيلتكم يحلفون بأن اليهود أو فلان من اليهود هو الذي قتل عبد الله بن سهل. فحينئذ قالوا يا رسول الله أمر لم نره، ما شفناش، لا نعرف من القاتل. قال لو نزعوا فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم، أنتم إذا لم تستطيعوا أن تأتوا بخمسين رجل ليشهدوا على هذا القاتل بأنه قتل، إذا لم تستطيعوا فلنوجه الحلف إلى اليهود فهم يحلفون. وهذا استنبط به العلماء فيه بيان جواز حلف الكافر، يعني الكافر إذا حلف بالله يراعى يمينه، بدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال تحلف لكم اليهود، اليهود تحلف، فقال فتبرئكم يهود بأيمان خمسين منهم. قالوا يا رسول الله قوم الكفار، يعني هؤلاء الثلاثة لم يرضوا بأيمان اليهود. قال يا رسول الله نحن لا نحلف، لماذا؟ لأننا لم نرى، لكن أيضا لا نقبل حلف هؤلاء اليهود لأنهم قوم كفار، فنحن لا نرضى إيمانهم ولا نعتبر بأيمانهم. إذن هذه مشكلة، هذه القسامة في حالة إذا وجد كما قلنا بين عشيرتين أو قبيلتين مخاصمة دائمة وحروب قائمة، أما إذا لم تكن هناك مخاصمة فلا يحتاج إلى هذا العدد في الحلف وهو خمسين رجل، لا يحتاج، لأن هنا نصير إلى القاعدة التي جاءت في الحديث، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فمثلا لو أن إنسان قتل فلان قال يأتي أصحاب القتيل ويأتون بالدليل على أن القاتل فلان فيقام عليه الحد، وإذا لم يأتي بالدليل البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، فالذي وجه إليه وجهت إليه التهمة تهمة القتل هذا الذي يحلف، يعني هذه القاعدة في حالة إذا كان ما بين القومين لم تكن هناك خصومة ولا منازعة، أما إذا كانوا في حالة خصومة ومنازعة أو كانت هناك قراء تدل على أنهما دائما في عراق كما يحدث مثلا في بعض القبائل في بعض العشائر في البدو في القرى موجودة هذه عندهم، فهذه يصار إلى هذا الذي نتكلم عليه وهو مسألة القسامة. فحينئذ لم يقبل هؤلاء الثلاثة بيمين اليهود وداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فداهم من قبله، أي أعطاهم ديته، وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم مئة من إبل الصدقة. لماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ حتى لماذا أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ لأنه حتى يضع الفتنة، وحتى لا تقع هناك فتنة بين هؤلاء القوم المطالبين بدم قتيلهم، وحتى لا يتجمع اليهود ويحدث بعد ذلك فتنة وربما تهدر دماء. فحينئذ النبي صلى الله عليه وسلم وداهم من قبله أي من عنده صلى الله عليه وسلم وداهم بمئة من الإبل. قال سهل فأدركت ناقة من تلك الإبل قد دخلت مربدا لهم. سهل قال أدركت ناقة من هذه الإبل التي أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لورثة القتيل، قال فدخلت مربدا لهم. المربد هو الموضع الذي تحبس فيه الإبل والغنم، ويقال أيضا المكان الذي يجفف فيه الطبر هذا يسمى المربد أيضا، والبيدر هو المكان الذي يوضع فيه القمح أو الشعير هذا يسمى البيدر. البيدر والمربد إما مكان تحبس فيه الإبل والبقر، وإما أيضا مكان أو موضع يجفف فيه التمر. لماذا قال سهل هذا؟ يعني كدليل على أنه كان قد حفظ هذا الذي جرى في هذه الواقعة، يدل على حفظ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ورواة الحديث لما يأتي بسياق الحديث، لأنه كأنه شاهد الواقعة من أولها إلى آخرها. قال حتى أن تلك الإبل يعني التي تدخل في الدية، والدية هي 100 من الإبل، أعطاها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء القوم. قال فبعض هذه الإبل داستني، يعني لما دخلت المربد داستني أو ركضتني ورفسته برجلها. فهذا الحديث محل الشاهد به هو أن الإمام البخاري رحمه الله استدل به على أن القوم الثلاثة لما جاءوا وتكلم الأصغر مع أنه هو صاحب الدم لأن الذي مات أخوه، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له كبر كبر، أي ليتكلم من هو أكبر منك، فتكلم محيطة لأنه أو حويطة لأنه كان أكبر القوم. فهذه الترجمة تدل على أن من حق الكبير على غيره أن يقدم في الكلام ويقدم في السؤال ويقدم في المجالس. وذكرت لكم مثالا عظيما كان عند السلف رحمهم الله، كان بعضهم إذا مشى مع صاحبه أو مع زميله في نزهة أو في سفر أو في تجارة يتعرف على سنه وعمره حتى بعدد الأيام. فيروى عن أحد السلف أنه أراد أن يدخل مكانا فتقدم صاحبه فقال له لو كنت أعرف أنك أسن مني بيوم ما تقدمت. يعني هو قدم نفسه دخل أول لأنه كان أكبر منه. قال لو كنت أعرف أنك أسن مني بيوم لتركتك، يعني قدمتك. وهذا فيه دليل على أنهم ماذا؟ يعرفون أعمار بعضهم بعضا ليقوموا بماذا؟ ليقوموا بهذا الحق. ولهذا ذكرت لكم أن الإمام البخاري من فقهه لما ذكر هذه الأبواب تكلم عن مسألة مهمة قبل أن يتكلم على وجوب توقير الكبير، قال معرفة فضل الكبير. فأنت هل الكبير لابد أن تعرفه وأنه كبير السن حقا؟ الكبير السن ما هوش فقط الكبير يعني العجوز الشيبة الذي يظهر للعيال أنه أكبر منك سنا، بل الكبير حتى ولو كان من أقرانك وهو صديق لك، لكن قد يكبرك بماذا؟ بيوم أو بيومين أو بثلاث أيام. فهذا ينبغي أن يراعى له هذا الحق وأن يقوم المسلم بهذا الحق الكبير. ومن جميل ما يذكر في ذلك أن العباس وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لما قيل له أنت أكبر أم رسول الله؟ قال هو أكبر وأنا أسن منه. ويروى عن كثير من السلف هذه العبارة، يعني انظر الناس حتى يدققون في هذه المسائل في هذه الكلمات. قالوا أنت أكبر أم رسول الله، مع أنه هو أكبر من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما أراد أن يقول أنا أكبر، لأن كلمة أكبر قد تكون في كل شيء، كبير في العقل وكبير في العلم وكبير في الحلم وكبير في كذا. فقال هو أكبر مني، يعني أكبر مني في كل شيء، في الفضائل وفي العلم وفي التقوى، وأنا أسن منه، أنا أزيد عليه في العمر في عدد الأيام. وهذا من الأدب الذي كان عليه السلف. تفضل.
باب إذا لم يتكلم الكبير هل الأصغر أن يتكلم؟ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبروني بشجرة فتلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها لا تحطها أبرا فوقع في نفسي النخلة فكرهت أن أتكلم وثم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما فلما لم يتكلما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي النخلة فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي وقع في نفسي النخلة قال ما منعك أن تقولها لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا قال ما منعني إلا لم تر ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت.
من عنده سيارة إكسبير بيجو بيضاء 101 يحولها عن الطريق ربما راوي عقب الطريق سيارة من نوع بيجو إكسبير بيضاء.
إذن ساق المصنف هذه الترجمة قال إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم؟ ذكرت فيما مضى أن البخاري رحمه الله ساق هذه الترجمة بصيغة السؤال وهي تنبع على عدم الجزم، وهذا من فقه البخاري، لأنه لو قال يتكلم الصغير إذا لم يتكلم الكبير فربما هذا قد يؤدي جزما وحتما إذا سكت الكبير يتقدم الصغير، وربما يسكت الكبير عن فطنة وعندها لا يريد أن يتكلم، يريد أن يراقب الأحوال، لأن بعض المواطن لا يحسن الكلام فيها لأول وهلة. أجل نذهب عند إنسان ما تعرف هل هو رجل يستحق التبجيل ويستحق التقدير ويستحق كذا، فأنت تنتظر يعني على الأقل حتى يتكلم هو، فمن كلامه يظهر هل هذا الرجل أهل بأن يتكلم معه في كذا أو يتكلم معه بأسلوب كذا أو يراعى في خطابه للكلام الفلاني وشيء من هذا القبيل. فالبخاري ما قال في هذه الترجمة يتكلم الأصغر إذا لم يتكلم الكبير، قال هل باب إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم، هل للأصغر أن يتكلم، حتى يبين هنا أن الحق بالكلام والبدء بالكلام هو الكبير، خاصة إذا كان عنده علم وعنده قدرة على البيان وعلى إفصاح الحق وعلى بيان المراد الذي من أجله جاء، فدائما هو الحق حتى وإن كان الأصغر عنده علم، حتى وإن كان الأصغر عنده علم. لكن في حالة واحدة قال هل إذا لم يتكلم الكبير، يعني ظهر عجز الكبير عن الكلام ما استطاع أن يتكلم، لأنه أحيانا الكبير قد لا يستطيع أن يتكلم، يكون الأصغر منه أو الصغير عنده علم. ولهذا يقال أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما تولى الخلافة جاءت الوفود لتهنئه من كل فج من كل بلد، من مصر ومن المغرب ومن الشام، وجاء يهنئه، جاء من بعض الوفود قوم سادات أقوامهم في جماعة في نفر كبير، وجاءوا ليهنئوا عمر بن العزيز بالخلافة، فجاء غلام صغير ليتكلم، فلما رآه عمر قال له يا غلام تنحى ليتقدم من هو أسن منك، يعني ليتقدم الأكبر، دله على الواجب في هذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يبدأ الكبير. لكن القوم جاءوا وقد عزموا على تقديم هذا الصغير لفصاحته ولنبهته، والذي يدل على أنه كان فصيحا وكان نبيها قال له يا أمير المؤمنين لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أسن منك، يعني لو كان التقدم بالسن لكان في هذه الأمة من هو أكبر منك، ومع ذلك أنت تقدمتهم وصرت أميرا عليهم وخليفة عليهم. فحينئذ عظم في عين عمر بن العزيز وقال فلتتكلم، ثم قال له كلام جميل، نحن وفود التهنئة لا وفود المرزئة، جئنا بك من بلدنا لم يخرجنا الخوف والرهبة منك وإنما خرجنا رغبة في عدلك، وقال كلاما جميلا. ثم استحسن عمر بن عبد العزيز كلامه ثم أنشد يقول تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخ علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. وهذا من جميل الشعر، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل، يعني إذا كان في المحافل والمجالس وما عنده علم ما يستطيع أن يتكلم، إذا من الأولى هنا أن يتقدم من؟ أن يتقدم الصغير. وهذا مراد البخاري لما قال إذا لم يتكلم الكبير هل للأصغر أن يتكلم، وكأنه جاء بهذه الصيغة هل للأصغر أن يتكلم، لأن الحديث الذي أورده وهو حتى عبد الله بن عمر لما النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن شجرة تشبه المؤمن تشبه المسلم في عطائها وفي خيرها وفي بركتها، ما تكلم أحد من الصحابة، وكان من الحضور أبو بكر وعمر، كان من حضور أبو عمر، وكان أيضا من حضور عبد الله بن عمر وهو صغير يومئذ، كان غلام شاب، فوقع في نفسه، بل جاء في بعض الروايات فذهب القوم في شجر البوادي، كل واحد يفكر في شجرة من شجرة البادية، منهم من يقول هذه جوز الهند وهذه من يقول أنها الكرمة، قال ووقع في نفسه في نفس عبد الله بن عمر ما هي أنها النخلة، وقع في نفسه يعني حدث نفسه وعرف بأن المراد بهذه الشجرة النخلة، ومع ذلك لم يتكلم، ولهذا قال هل للصغير أن يتكلم، فعبد الله بن عمر كان يعرف ومع ذلك ما أراد أن يتكلم لوجود من لوجود من هو أكبر منه سنا وأعظم شأنا، وهما الخليفتان وسيد هذه الأمة وشيخ هذه الأمة أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخبروني عن شجرة مثلها مثل المسلم. أخبروني، سنذكر هذا الحديث عظيم، هذا الحديث ذكره البخاري في صحيحه 10 مواطن، ذكره في 10 مواطن من صحيحه، بدأ بذكره في باب العلم وذكره في موضعين في باب العلم، أحدهما تحت ترجمة الفهم في العلم، وأن العلم ليس عبارة عن كثرة الرواية والحفظ، وإنما العلم الذي ينفع هو الفهم في العلم. ولهذا عبد الله بن عمر كان أحد علماء الصحابة لأنه أتي فهما عظيما، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يجله وكان يدعو له. عبد الله بن عمر الذي قيل أنه أعلم الصحابة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أو من أعلمهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه يختبر ذكاءه ويختبر فطنتهم ويريد أن ينظر إلى بعد نظرهم، لأن المسألة ليس أن الإنسان يحفظ ويعي لكن دون أن يفهم. أخبرهم قال: أخبروني بشجرة مثلها مثل المسلم. وجه الشبه بين المسلم والنخلة أن النخلة إذا قطع رأسها ماتت، وكذلك المسلم إذا قطع رأسه مات. وجه الشبه أن النخلة فيها الذكر وفيها الأنثى، وكذلك الإنسان فيه الذكر والأنثى، والنخلة تلقح، وكذلك الإنسان يوجد هذا التلقيح بين الذكر والأنثى. النخلة كل أجزائها لا تضر، ما عندش حاجة تضر فيها، الجذع ينتفع به، الأوراق ينتفع بها، الحب ينتفع به، ظلها ينتفع به، فخيرها عميل مستمر دائم وبركتها قائمة. فكذلك المسلم شبه بالنخلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. يعني النخلة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، يعني من وقت أن تطلع الحبة يستطيع الإنسان أن يأكل التمر، يأكله وهو يعني أخضر، ويأكله بعد أن يصير رطبا، ويأكله بعد أن ينضج ويتكون حوله العسل، ويستطيع أن يأكله بعد أن يجف. وأكثر من ذلك أنه يستفاد من كل شيء بها، الجذوع، جذوع النخل هذه كانت تستفاد في البناء في ذلك الوقت، الألياف التي في الداخل كانت تستعمل في الحبال. الآن الحبال تصنع من ألياف النخل، الخوص والجرائد هذه الأوراق يصنع بها الزنبيل، يعني يصنع بها المكتل أو المكتل الذي يوضع فيه الخبز أو توضع فيه الحجارة أو يضعون فيه القمح، حتى النوى، نوى التمر هذا يصلح، هذا كانوا يعني يجعلونه في راحة ثم يعطونه كعلف للدواب، وهو شجرة قائمة يعني وظلها دائم ينتفع بها. فالمسلم كذلك شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالنخلة. لماذا؟ لأن عطاء المسلم مستمر ما دام المسلم في طاعته لله عز وجل وفي عكوفه على العبادة بأنواعها والقربات بأشكالها المتنوعة من صلاة وصدقة وقراءة قرآن وذكر وحضور مجالس العلم وإصلاح ذات البين والتحلي بمثل هذه الأخلاق، هذا عطاء مستمر. فالنخلة يعني حتى إذا قطعت يبقى نفعها، الناس يأخذون جذعها ويجعلونه في البيوت يبنون به. فكذلك المسلم ما يرجى من خيره ومن بركته، لا سيما إذا كان عنده علم، كان عنده علم بثه في الناس، يموت ومع ذلك ينتفع الناس به، فهو كالنخلة، بل هو أفضل من النخلة. لكن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم، شبه المسلم بالنخلة لعطائه الدائم، ما دام هو مطيع لله عز وجل فنفعه باقي حتى إذا مات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، علم يتبع به، ولا الصالح يدعو له. فإذا نفعه يبقى بعد موته، فما بالكم بمن ترك علوما بثها في الناس كتبا. ونحن الآن في هذا الوقت، في هذا الزمن، بعد 14 قرن أو 13 قرنا ندرس هذا الكتاب الذي خلفه لنا الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى. إذن المسلم كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالنخلة يؤتي أكلها كل حين. قال: لا تحت ورقها، وفي رواية لا تحت ورقها، يعني لا يسقط ورقها كما جاء في بعض الروايات، النخل لا يسقط ورقه. فكذلك المسلم لا يسقط ورقه ما دام متمسكا بالله عز وجل، عاملا بالفرائض، قائما بحدود الله سبحانه وتعالى. جاء في بعض الروايات فقال القوم هي شجرة كذا وكذا، ووقع الناس في شجر البوادي، كل إنسان يقول هذه كذا. قال عبد الله بن عمر فوقع في نفسي النخلة، يعني أراد أن يقول هي النخلة، لكن الذي منعه من ذلك وجاء في بعض الروايات عند مسلم قال فاستحييت، رأى أباه ورأى أبو بكر رضي الله عنه، وهذا فيه فضل الشيخين، يعني كانت لهم مهابة عند الصحابة، ما كان أحد يتقدم بين يديهما بالكلام، ونحن صرنا لا نراعي مثل هذه الأمور. يعني الإنسان يتكلم يعني بحضرة العالم، بحضرة العالم، العالم يتكلم والسائل يقطع عليه سؤاله، رأينا هذا مرارا. ولهذا كنا أحيانا حتى نتخير من نصحب، يعني إذا ذهبنا إلى بعض أهل العلم خشية أن يعني يرمي هذا الجاهل بمثل هذه الأداب، وربما يكلم العالم بما لا يليق أو يتقدم على غيره في الكلام. فالإنسان لابد أن يراعي هذه الأمور إذا ذهب إلى أهل العلم، وإذا ذهب إلى من يستنصحه، أو حتى عند زيارة السلاطين، فينبغي الإنسان أن يختار وجهة القوم، من يحسن الكلام، من يكون نبيها، من يكون عارفا بهذه الأداب، لأن هذه الأمور هي التي تعلم الناس شرع الله سبحانه وتعالى. كم الإنسان يعني أنت تحترمه لمجرد رؤيته، لكن عندما يتكلم وعندما يعامل الناس تزهد في أخلاقه وتزهد حتى في صحبته. وبعض الناس من لا تعطي له أي قدر وأنت تراه وربما تحقره في ملبسه وفي مظهره، لكن إذا صحبته ورأيته كيف يتكلم مع الناس وكيف يتأدب مع أهل العلم ومع كبار السن، فهذا ترجو أن يكون ظلك في حلك وفي ترحالك. فهذه أداب لا ينبغي أن نضيعها. إذن عبد الله بن عمر قال فوقع في نفسي النحلة، قال فكرهت أن أتكلم. وثم أبو بكر وعمر ذكر السبب في ذلك، قال أبو بكر وعمر فلما لم يتكلم في رواية لمسلم فجعلت أريد أن أقولها، فإذا أسنان القوم، أسنان القوم يعني كبارهم وشيوخهم، فأهاب أن أتكلم، فأهاب أن أتكلم. وهذا أيضا فيه فضيلة الحياة، أنا الإنسان قد يستحي، لكن شرط أن لا يفوت مصلحة. الحياء قد يكون مذموما إذا فوت على الإنسان مصلحة من المصالح. ولهذا جاء عن عائشة قالت نعم النساء نساء أنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. فإذا كان الحياء يمنعك من التفقه في الدين فهذا ليس حياء ولا يكون محمودا عند صاحبه. ولهذا قال مجاهد اثنان لا ينالان العلم، اثنان محرومان من العلم، المستحي والمتكبر، المستحي والمتكبر، وإلا فالحياء خير كله كما قال، الحياء خير كله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم هي النخلة، يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لهم لغز، فلما لم يجيب ولم يتكلم أحد قال هي النخلة. ولعل هذا الذي أراد عبد الله بن عمر دفعه أن لا يتكلم، أولا وجود كبار السن، ثم إن السائل هو النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يترك لهم الأمر هكذا سوف يجيبهم. فعبد الله بن عمر كان حياؤه في محله، استحيا وهو لم يكتب علما. نعم لو سئل إنسان وكان هو العالم في ذلك المجلس وفي تلك الحال يتعين عليه أن يجيب، لكن لما كان بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وبحضرة كبار القوم إذا لم يتكلم لا تتضرر المفسدة، لأنه هذا لا يدل على كتمانه العلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب على ذلك قال هي النخلة. هذا استنبط به العلماء، قالوا فيه ينبغي أن الملغز له، يعني الذي يعطى له اللغز، أن يتفطن لقرائن الأحوال التي جاءت في السؤال. يعني الإنسان لما يعطيك سؤال ولا يكون لغز في السؤال لابد أنت أن تشد انتباهك لماذا؟ إلى ما جاء في السؤال، ما يسموه بقرائن الأحوال التي ترد في السؤال. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لهم؟ قال لهم الشجرة مثلها كمثل المسلم تؤتي أكلها كل حين، هذه قرينة. لو ما قالت يؤتي أكلها كل حين ربما يقول الإنسان ما هي الشجرة، يمكن أن يشبه المسلم بأشجار كثيرة، الأشجار التي فيها الريحة الطيبة، الأشجار التي فيها الأزهار الجميلة، لكن قال تؤتي أكلها كل حين يعني نفعها دائم ومستمر. ويصدق هذا إلا في النخلة، لأن باقي الأشجار تذهب، شجرة تفعل ده موسم أسبوع تقع قطفها تروح تسمى حتى العام الجاي، وكذلك الكرم وإلى غير ذلك. لكن النخلة يبقى خيرها وافر وعطاؤها دائم ومستمر، فهذه القرين لابد أن ينتبه لها. أيضا فيه فائدة، وهو أن الملخص صاحب اللغز ينبغي أن لا يبالغ في التعمية، يعني لما يذكر لغز لا يأتي بألفاظ يعني موهمة، حتى يعني لا يترك بابا يدخل منه من يريد أن يفك ذلك اللغز، يعني يترك له بابا لأن هذا يستعلمه السامع، فيريد أن يبحث وأن يشغل ذكاءه وأن يعني يشغل عقله من أجل الوصول إذا فتحت له بابا. لكن إذا أعطيت له لغزا يعني مغلقا ولم تفتح له أي باب، لا يمكن بعد ذلك أن يجد الجواب، وربما يفشل ولا يستمر معك. فهذا استنبطه العلماء في هذا. قال عبد الله: فلما خرجت مع أبي قلت يا أبتي. هذا فيه أيضا حسن التأدب، كيف كان عبد الله بن عمر مع أبيه، قال يا أبتي. وقع في نفسي النخلة، يعني صرح أباه بعد أن خرجوا من المجلس. وفي رواية عند مسلم قال: فاستحييت. قال له أبو عمر: ما منعك أن تقولها؟ يعني ما الذي منعك أن تقولها؟ ما هو المبرر؟ فقال: لو كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذا. هذا فيه سرور الوالد بنجابة ولده وحسن فهمه وذكائه. ولا شك أن الإنسان يفرح إذا كان عنده ابن وكان عنده والد ويجلس العلماء ويفهم عنهم ويأخذ عنهم ويكون هو الذي قد رباه. فعمر كانت أمنيته أن يتكلم ابنه في ذلك المجلس الذي كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم، كان يفرح بهذا. بل هذا كما قال بعض العلماء يدل على أن عمر بن الخطاب ما كان يريد الدنيا، كان زاهدا في الدنيا. لماذا؟ قال: لو كنت قلت هذه، قلت بلي شجرة النخلة، والله أحب إلي من كذا وكذا. هذه الكلمة يسمعها من ابنه في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يدعو له: والله أحب إلي بأن يكون لي كذا وكذا، يعني بستان كذا ولا قصر كذا ولا شيء كذا. وهذا يدل على ما كان عليه الصحابة من المسابقة ومن المسارعة في الوصول إلى الخيرات وإلى معالي الأمور. ننتهي من هذا الحديث. لما قال له: ما منعك أن تقولها؟ قال: لو كنت قلتها لكان أحب إلي من كذا وكذا. فقال له ابنه: ما منعني إلا لم أرك ولا أبا بكر تكلمتما فكرهت. يعني ما دام أحجم عن الكلام أبو بكر وعمر، فعبد الله رضي الله عنهما كره أن يتقدم القوم بالكلام. وهذا أيضا يدل على الترجمة السابقة بأن الكبير هو الأولى بالكلام. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة وكثيرة جدا، أذكرها على سبيل الاختصار لأن الوقت داهمنا. من فوائد هذا الحديث استحباب، وهذه فوائد ذكرها النووي بن حجر لما شرحوا هذا الحديث في شرحهم على شرح البخاري ومسلم، استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامه. يعني صلى الله عليه وسلم كان يذكر لهم، يقول مثل المسلم كالنخلة تؤتي أكلها كل حين، لا لكن أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه بأن يطرح السؤال عليهم ليختبر ماذا؟ يختبر أفهامهم. ولا شك أن هذا يكون أشد في الانتباه، العلم عن طريقة السؤال أو عن طريق السؤال، هل تعلمون كذا وكذا؟ فيرى هل القوم منتبهون مستعدون، هل يجيبون، هل يفهمون، يختبر أفهامهم ويرغبهم في التفكير ويتعرف على بعد نظرهم. أيضا فيه من الفوائد فيه ضرب الأمثال والأشباه لزيادة الأفهام وترسيخ المعاني. أحيانا الإنسان لما يذكر معنى أو يشرح شيئا قد لا يفهمه الناس، لكن لما يضرب له مثلا قال هذه الصورة كهذا المثال لو تفعل كذا وكذا، فالناس تفهم المثال أكثر من تفهم المعنى. فضرب الأمثال والأشباه لزيادة المعنى وترسيخ الأفهام هذه طريقة في العلم جيدة ينبغي للعالم وينبغي لطالب العلم وينبغي للمدرس أن ينتبه إليها وأن يأتي بالأمثلة وأن يأتي بالأشباه حتى يسهل ويمكن الناس من الفهم الجيد والوصول إلى هضم المعنى. أيضا فيه توقير الكبير كما فعل ابن عمر، لكن كما قلنا إذا لم يعرف الكبير المسألة ويعرف فقه المسألة فهنا يتعين على الصغير أن يتكلم وأن يقولها إذا كان عنده علم. وفيه أيضا من الفوائد أن الكبير قد يخفى عليه ما قد يعرفه الصغير، وهذا شيء معروف، وقد قيل يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر. الكبير قد يكون عنده علم ويعرف أشياء لكن أحيانا يتعثر في أمور صغيرة جدا، وهذا ليس به عيب لأنه قد يغفل عنها وقد ينساها ويتنبه إليها الصغير. وأنا أذكر مرة كنت أؤم قوما من سنوات لما كنت في الخدمة العسكرية، رجل يصلي معنا هكذا وبدأت أذكر اسمه لأنه حيرني بسؤال بسيط عجزت عن الإجابة عنه، وكنت أقرأ لهم ببعض الآيات من سورة الأنفال. سألني قال السلم هل هو مذكر أم مؤنث؟ قلت السلم مذكر، قال هذا مؤنث. قلت كيف؟ قال الآن قرأت في صلاة المغرب وإن جنحوا للسلم فجنح لها، هو إنسان عامي هكذا تنبه هذه فجنح لها السلم مؤنث وإن كانت هي تذكر وتؤنث، فقال هي مؤنث لأن الله عز وجل يقول فجنح لها. وأنا كنت قرأت الآية يعني بعد يعني قبل سؤاله بثلاث دقائق، فالإنسان أحيانا تغيب وتشرع عنه بعض المفاهيم ويتفطن لها الصغير. نعم. أيضا فيه فضل النخل أو النخيل لما فيه من المنافع الدائمة لمفاهيم الخير والبركات، والنخلة جميلة كلها خير وجمال كما قيل، وعطاؤها دائم كالمسلم في قرباته وطاعته لله عز وجل. أيضا فيه استحباب الحياة لكن قيدناه بما إذا لم يكن فيه تفويت مصلحة، الإنسان ما يستحيش حين بعد يفوت المصلحة عن نفسه يروح يسأل وهو ضروري أن يعلم الجواب لكن لا يسأل لأنه استحيا، هذا لا يكون الحياء في حقه ممدوحا. أيضا فيه تقديم الصغير أباه وهذا ما فعله عبد الله بن عمر. فيه أيضا الإشارة إلى حقارة الدنيا عند عمر لأنه قال لابنه لو قلت هذه الكلمة لو أجبت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المجلس كان أحب إلي من كذا وكذا. فيه أيضا من الفوائد اعتناء الأب بتربية أبنائه وحرص عمر بن الخطاب على أن يحضر ابنه في مثل هذه المجالس. وأيضا فيه من الفوائد ما يجوز من اللو، كلمة لو النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن لو لا يكون الإنسان مصيبا إذا أتى بها في بعض المواضع، كأن يقدر الله عز وجل عليه أمرا فيقول لو أني فعلت كذا، هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه لو تفتح عمل الشيطان. فالإنسان إذا كان الله تعالى قدر له أمر ما يقول والله لو فعلت كذا لكان كذا كذا، لكن قل قدر الله وما شاء فعل، قل قدر الله وما شاء فعل. بعض الناس يقول قدر الله لكن الصحيح أن يقال قدر الله وما شاء فعل. لكن لو في طلب الخير جائز لأن عمر ماذا قال؟ قال لو قلتها لكان أحب إلي لو قلتها. وكذلك يدل عليه قول ورقة بن نوفل لما جاءت إليه خديجة بنت خويلد لما نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر لها بأنه الوحي الذي أتى موسى، قال يا ليتني كنت جذعا إذ أخرجه قومه يعني ذكر لها أن النبي صلى الله عليه وسلم سوف يخرج من مكة. قال يا ليتني كنت به. قال العلماء فيه تمني المستحيل في الخير. ولهذا مثلا لو كان الإنسان عنده مال وعنده علم لا يجوز لك أن تتمنى هذا. تقول لو أن عندي علم فلان، لو أن عندي مال فلان لفعلت به كذا وكذا. فلو أحيانا يجوز استعمالها إذا كانت في طلب الخير. وفيه أيضا توجيه الأبن للمصلحة الراجحة، فيه توجيه الأبن للمصلحة الراجحة. فعمر بن الخطاب وجه ابنه للمصلحة الراجحة، وهي أنه لو تكلم أفضل، لأنه ماذا ما تكلم الكبار يتكلم، لو سبقه الكبار ما يتكلم، لكن إذا لم يتكلم وكان عنده علم فليتكلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم طرح السؤال على الجميع ولم يطرحه على الشيخين أو من كان معه، بل طرحه على الجميع. أيضا وفيه فضل الصمت لمصلحة، فيه فضل الصمت لمصلحة. عبد الله بن عمر سكت. لماذا سكت؟ لأنه علم أن هذا الذي يسكت عنه لا يفوت مصلحة عن الناس، ما دام النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي سأل وهو الذي سوف يجيب، إذن هذا ليس فيه تفويت مصلحة، لم يكتب علم. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم وكان هو العالم يتعين عليه الإجابة، نعم نقول هنا لا، لا لا يستحب الصمت في حق العالم. أيضا فيه من الفوائد عدم الظهور للمصلحة طلبا لتزكية نفس، لأن أحيانا بعض المجالس وبعض المحافل الإنسان لو بقي مغمور لكان لا أفضل. أحيانا بعض الناس قد يبتلى في بعض المحافل وربما يتكلم من أجل أن يظهر أمام الناس ومن أجل أن يقول الناس إنه كذا وكذا، فأحيانا إذا خاب الإنسان على نفسه ألا يظهر يكون له أفضل. وفيه أيضا من الفوائد العظيمة التقدير واحترام أهل العلم، وأن الإنسان إذا وجد أهل العلم لا يسبقهم بحديث ولا يسبقهم بكلام حتى يكونوا هم الذين يبدأون وهم الذين يشيرون وهم الذين يوجهون. ما أحرانا أن نتعلم وأن نتفقه وأن نتأدب بهذه الأحاديث العظيمة التي جمعها الإمام البخاري رحمه الله في هذا الكتاب وفي هذا السفر العظيم الذي هو الأدب المفرد. وكنا نود أن نكمل بقية ما جاء في هذا الباب مما يتعلق باحترام وتبجيل الكبار، لأن المصنف رحمه الله ذكر بعد ذلك باب سماه باب تسويد الكبار. تسويد الكبار بمعنى أن يسودوا، يعني الإنسان إذا أراد أن يجعل سيدا على قومه أو على عشيرته فليختار الكبار، كبار السن. بطبيعة هذا يضاف إلى شيء أخرى، إلى العلم، إلى الرزانة، لكن أن يسود الكبير أفضل من أن يسود الصغير، لأنه إذا سود الكبير احترمه الناس واحترمه القوم، لكن إذا سود الصغير ربما احتقره واصدره الآخرون. وسائل سألني بعض الأسئلة التي طرحت، هل يجوز للإنسان أن يقوم وهو في الحافلة لشيخ كبير أو امرأة يجلس؟ هذا ليس من القيام المنهي عنه، هذا القيام يدخل في تبجيل الكبير، لأن الكبير قد لا يستطيع أن يقوم وأن يبقى واقفا، فأنت إذا قمت عن مكانك وأجلسته مكانك فهذا لا شك أنه عمل صالح وتؤجر عليه، لسيما إذا احتسبته لله تبارك وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هناك أخ يقول أن أباه غدا مقبل على عملية جراحية، فالمرجو من إخوان أن لا ينسوا
في دعائهم، وأن إن الله تعالى له أن تكون هذه العملية الفاضلة والشفاء عليه.